الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وقال في الحديث 75: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمر المعروف بالمقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، قال حدثنا خالد وهو ابن مهران الحذاء، قال عن عكرمة وهو مولى عبد الله بن عباس، عن عكرمة بن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال ابن البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بعد أن ذكر قبل ذلك بابا قال فيه: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وذكر في الباب تماري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الحر ابن قيس في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر. وخالفه الحر ثم سأل ابن عباس أبي بن كعب، فقال أبي بن كعب: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في منع بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل: يا موسى، بلى، عبدنا خضر. فكان الصواب مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فبعد ذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان أن العلم الذي أوتيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه. فكان ابن عباس من علماء القرآن، يقال له ترجمان القرآن، وكان أيضا من فقهاء الصحابة رضي الله عنه. وقد جاء في الصحيحين حتى عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اللهم فقهه. وجاء عند البخاري: في الدين، اللهم فقهه في الدين. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه الكتاب. وجاء أيضا: اللهم علمه الحكمة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس بهذه الدعوات المباركات: اللهم فقهه في الدين، ودعا له: اللهم علمه الكتاب، ودعا له أيضا: اللهم علمه الحكمة. فكان فقيها في دين الله عز وجل، عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم هذا من ابن عباس، ولهذا كان يدخله مع كبار الصحابة من أهل الشورى. فرضي الله عن عباس ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وذكر في هذا الباب حديث ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة لغير ابن عباس، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، كما روى ذلك الإمام أحمد في فضائل الصحابة ورواه غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. باب متى يصح سماع الصغير. قال في الحديث 76: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله ابن أويس، قال حدثني مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب والزهري محمد المسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وقال في الحديث 77: حدثني محمد بن يوسف والبيكندي قال حدثنا أبو مسهر وعبد الأعلى بن مسهر قال حدثني محمد بن حرب والخولاني قال حدثني الزبيدي ومحمد بن الوليد بن عامر الشامي الحمصي عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مزجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. وأورد في هذا الباب حديثين: الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس، وفيه أن ابن عباس صح سماعه مع صغره، فقد كان مناهزا للاحتلام، أي أنه لم يحتلم بعد وإنما كان مقاربا، فدل ذلك على أن سماع من لم يصل إلى الاحتلام سماع صحيح، ولا يشترط في التحمل أن يكون المتحمل للحديث بالغا. وأورد حديث محمود بن اللبيد، نعم، محمود بن الربيع، وأنه عقل من النبي عليه الصلاة والسلام مزجها وهو ابن 5 سنين من دلو، فصح تحمله وهو في هذا السن، في سن 5 سنين. وكثير من علماء الحديث أخذوا بحديث محمود الربيع وقيدوا سن التحمل ب5 سنين، ومنهم من لم يقيد ذلك ب5 وقال العبرة أن يحصل له أن يعقل الحديث. العبرة أن يعقل الحديث سواء بلغ هذه السن أو بعد ذلك أو قبل ذلك. فإذا كان يعقل الحديث صح تحمله، وإذا كان لا يعقل الحديث فلا يصح تحمله ولو بلغ 5 سنين أو 6. فالعبرة أن يعقل الحديث، والغالب أنه يعقل الحديث في 5 سنين، ولهذا جعل ذلك كثير من علماء الحديث قيدا لسن التحمل، كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام 7 قيدا لسن التمييز. لكن كما عرفنا إذا كان لا يعقل الحديث وهو في 5 سنين فلا يقبل تحمله. قال بعض العلماء يصح تحمل إذا ميز بين البقرة والدابة، فإذا ميز بين الأمور المتشابهة والمتقاربة فيصح تحمله، وإذا كان ليس عنده تمييز فالكل عنده داخل، نعم الكل عنده بقرة ينظر إلى الحمار يقول هذه بقرة، وينظر إلى البقرة هي بقرة، أو العكس الكل عنده داخل في مسمى الحمار، وبعضهم بعض الأطفال أوسع من ذلك غنمة، الكل في مسمى الغنم، يشاهد الغنم غنمة، ويشاهد البقرة يقول غنمة، ويشاهد الحمار ويقول غنمة، وربما يشاهد الكلب ويقول غنمة، فلما عنده تمييز وما عقل الأشياء، فإذا لم يعقل الأشياء فلا يصح تحمله. فعلى كل إذا كان عاقلا وحضر مجلس السماع فإنه يكتب له السماع، وإذا كان قبل أن يحصل له التميز فالمعهود عند علماء الحديث أنه يكتب له الحضور ولا يكتب له السماع، فيقيد في الحاضرين ولا يقيد في السامعين، ويقولون حضر المجلس فلان وفلان وفلان، فيدخل ويكتب في جملة الحاضرين ولا يكتب له السماع، فيكتبون له الحضور ولا يكتبون له السماع، وإن كان قد تعقل الأمور وصار عنده تعقل للحديث فيكتب له السماع. فإذا روى بعد ذلك، إذا روى بعد بلوغه فيقبل منه الحديث الذي تحمله في صغره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. أورد الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان أنثى الحمار ويقال أتان، وقد يقال أتانه على خلاف المشهور، وهكذا يقال حمار، وقد يقال أيضا حمارة، فالحمار يطلق على الذكر والأنثى، وقد يقال حمارة على خلاف المشهور. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، على حمار أتان بالتنوين في حمار وفي أتان، فأتان إما بدل من حمار بدل بعض من كل، في الحمار يطلق على الذكر والأنثى، والأتان أنثى الحمار، أو نعت لحمار ويأتي الأتان على معنى الشيء الصلب الشديد، والحجارة الصلبة الشديدة يقال لها أتان. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وهذا محل الشاهد أنه لم يبلغ بعد وإنما قارب الاحتلام. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فنفى الجدار. وهل يلزم من نفي الجدار نفي السترة أو لا يلزم؟ محل نزاع بين العلماء. فمن فهم من ذلك نفي السترة احتج بذلك على أن السترة لا تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير جدار. ومن لم يفهم من ذلك نفي السترة قال: لا يدل الحديث على عدم وجوب السترة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار لا يعني أنه صلى إلى غير سترة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاري والفلوات لم يكن يصلي إلى جدار، وإنما كان يصلي إلى العنزة، تنصب له العنزة، وهكذا كانت تنصب له في أسفاره في الحج وفي غير الحج. ومسألة السترة وما يتعلق بها نرجع الكلام عليها إلى موضعها بمشيئة الله عز وجل. فالمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث لبيان مسألة من المسائل، وهي تحمل الصغير قبل البلوغ، فيصح تحمله وإن لم يحصل له البلوغ. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فلم يمر بين النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما مر بين يدي بعض الصف، فمر وهو على مركوبه على الأتان، قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، بمعنى ترتعي أي تأكل العشب، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، لا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من جهة الصحابة، فدل ذلك على أن ما فعله لا يعد من المنكرات. ففيه أن مرور المار بين الصفوف لا يعد من الأمور المنكرة إذا لم يحصل منه أذى، واحتاج إلى ذلك فإنه لا يعد من الأمور المنكرة. فإن ابن عباس مر بين يدي الصفوف وهو على حمار أتان، ما مر ماشيا بقدميه وإنما مر على حمار أتان، ومع هذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وهذا لا يضر في صلاة الناس، فالذي يضر في صلاة الناس أن يمر المار بين الإمام وبين سترته، فإذا مر المار بين الإمام وبين سترته فهنا يحصل انقطاع للصلاة، إما انقطاع نقصان وإما انقطاع بطلان. فإذا كان المار من الثلاثة، الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار، فإن الصلاة تبطل. وإذا كان المار من غير هؤلاء فإنه ينقص الأجر ولا تبطل الصلاة. وهذا كما عرفنا إذا حصل مرور بين الإمام وبين سترته. لكن إذا صلى الشخص منفردا ومر غير الثلاثة بين يديه فإن صلاته لا تبطل ولا يلزم أن يعيد الصلاة من أولها، فلا تبطل الصلاة إلا بمرور واحد من الثلاثة، إما الحمار وإما الكلب الأسود وإما الآتان. على كل تفاصيل هذه المسائل تأتي معنا في موضعها بمشيئة الله عز وجل، الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. ومن قال أن المرأة الحائض، المرأة الحائض المراد بذلك البالغ وليس المقصود في وقت حيضها، ومن قال أن المرأة البالغ لا تقطع الصلاة احتج بأدلة ليس هذا موضع الكلام حولها، لكن مما يتعلق بهذا الحديث قالوا ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، ولم يقتصر على قوله على حمار، فصرح بأن الحمار أتان بمعنى أنثى، فإذا كان أنثى الحمار لا تقطع الصلاة بمعنى لا تبطلها، فقالوا بطريقة الأولى فإن الأنثى من بني آدم لا تقطعها، وهو استدلال فيه نظر، فقد عرفنا أن المرور إنما هو بين يدي الصف، وهذا المرور لا يضر سواء مرت امرأة بالغ أو مر حمار أو كلب أسود، فإن هذا لا يضر بين يدي الصفوف، وإنما الذي يضر أن تمر هذه الأشياء بين يدي المنفرد أو بين يدي الإمام بينه وبين سترته، فهذا الذي يضر. لكنهم استفادوا هذه الأحكام لما فهموا أن نفي الجدار يلزم من نفي السترة، فذكروا هذه المسائل في هذا الموضع. على كل هذه تنبيهات يسيرة وتفصيل القول فيما يتعلق بالسترة إن شاء الله عز وجل يكون في الموضع المناسب. أورد رحمه الله بعد ذلك حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مج مجها في وجهي، والمج معروف وهو إرسال الماء من الفم، أن يدخل الشخص الماء إلى فمه ثم يقوم بإرساله، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع محمود بن الربيع. قيل من باب البركة، وقيل فعل ذلك من باب المداعبة. الشاهد من ذلك أن محمود بن الربيع عقل ذلك، فلما كبر روى ما عقله في أثناء صغره، وكان له من العمر 5 سنين. قال عقلت بالنبي صلى الله عليه وسلم مج مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، أي أنه تناول الماء من الدلو وقام بمجه. نقف هذا الموضع وننتقل إلى رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السهو.